الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الشرح لهذا الكتاب، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به جميعا. نعم،
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله: وأما ألفاظ الرواية
أي صيغ أداء الراوي الحديث، صيغ أداء الراوي الحديث. فالحديث كما هو معلوم له تحمل وله أداء، فالتحمل أخذ الراوي الحديث عن غيره، التحمل أخذ الراوي الحديث عن غيره، والأداء نقل الراوي الحديث إلى غيره. والأداء له صيغ. نعم،
قال: فمن الصحابي 5 أقواها سمعته أو أخبرني أو شافهني.
نعم، يعني أول الرواة للأحاديث هم الصحابة، والعلماء يفرقون بين صيغ أداء الصحابة وصيغ غيره. فالصحابة رضوان الله عليهم لأدائهم الحديث صيغ 5 متفاوتة في القوة، وسبب التفاوت في القوة الاحتمال، كلما ضعف الاحتمال قويت الصيغة، وكلما قوي الاحتمال ضعفت الصيغة، كلما ضعف الاحتمال قويت الصيغة، وكلما قوي الاحتمال ضعفت الصيغة. نعم،
قال: ثم قال كذا لاحتمال سماع.
لا أعد.
قال: أقواها سمعته أو أخبرني أو شافهني.
نعم، هذه أقوى صيغ أداء الصحابي. لماذا؟ لأنها نص في السماع، ما تحتمل أنه سمعه من غيره، أنه سمعه من صحابي آخر، نص في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيندفع معها احتمال توسط صحابي آخر بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال: ثم قال كذا احتمال سماعه من غيره.
هذه المرتبة الثانية في القوة، أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ظاهرة في السماع وليست نصا. الأولى نص لا تحتمل غير السماع، أما هذه فهي ظاهرة في السماع لاحتمال أن يكون قد سمعه من صحابي آخر. نعم، هذا لا يضر لأن الصحابة عدول، لكنه يضعف الصيغة. نعم،
قال: ثم أمر أو نهى.
نعم، هذه المرتبة الثالثة في القوة، أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أضعف من التي قبلها لأنها ظاهرة في السماع ليست نصا، مع ما فيها من التعبير بالمعنى، لأنه ما نقل لنا الأمر بصيغته، وإنما قال أمر، ما قال مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أو قال اجلسوا، وإنما قال أمر، فقد يفهم ما ليس أمرا أمرا، وإن كان هذا ضعيفا لكنه احتمال، فهو يضعف الصيغة. نعم،
قال: ثم أمرنا أو نهينا لعدم تعين الآمر.
هذه المرتبة الرابعة في القوة، أن يقول الصحابي أمرنا أو نهينا، وهي أضعف من التي قبلها. لما؟ لأن التي قبلها قد صرح فيها بالآمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هنا فلم يصرح فيها بالآمر فهي أضعف. نعم،
قال: ومثله من السنة.
ومثله من السنة، يعني من مثل هذا أن يقول من السنة، لأنها ظاهرة في أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تحتمل. نعم.
قال: ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون.
هذه المرتبة الخامسة في القوة، أن يقول الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون، كقولهم كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر، كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذه لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يعلم أنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتكون كالتي قبلها، كقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فهذه علم أنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتكون كقوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما ألا يعلم فهي أضعف من التي قبلها، لأنها تحتمل أنهم كانوا يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يفعلون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الظاهر أنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود أن الاحتمال يضعفها، أن الاحتمال يضعف. إذن يا إخوة، هذه الصيغ كلها نقل للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تختلف في القوة. وفائدة الترتيب ليس أمرا نظريا زائدا، بل تظهر عند التعارض. فإذا تعارض حديثان واستويا من كل وجه فإنا نرجح بالقوة، بقوة الصيغة. فقول الصحابي سمعت أقوى من قول صحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فإن أضيفت إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه.
نعم، إذا أضيفت هذه الصيغة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فهذه حجة، لأنه تقرير كما ذكرناه في مسألة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أطلقت ولم تضف فإنها حجة على الراجح، فإنها حجة على الراجح. لماذا؟ لأن الأصل أن الصحابي إذا قال هذا إنما يقصد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أراد بعد الوفاة لبينه، فهي حجة. نعم.
قال: وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون نقل للإجماع.
نعم. خلافا؟
خلافا لبعض الشافعية.
نعم، يعني لو قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون وعلم أنه يقصد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان في قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم فإنها سنة، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد إجماع، لكن إذا علمنا أنه يقصد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إما نصا كما لو قال كنا نفعل في زمن أبي بكر وعمر، أو تدل القرائن على ذلك، فهل هذا نقل لإجماع الصحابة أو لا؟ الأكثرون على أنه نقل للإجماع، على أنه نقل للإجماع. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس نقلا للإجماع، ليس نقلا للإجماع، فهو ليس نصا في الإجماع، وإنما يحكي أنهم كانوا يفعلون، فربما كان يفعل بعضهم، فهو إن كان إجماعا فهو إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي عندهم عند هؤلاء ليس بحجة. والصحيح قول الأكثرين أن قول الصحابي كنا نفعل إذا لم نعلم خلافه نقل للإجماع. إذن قول الصحابي كنا نفعل حجة، سواء علمنا أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة لكونه سنة، وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة لكونه إجماعا. نعم.
قال: ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب.
نعم، يعني أن الصحابي لو قال هذا الخبر منسوخ بدون أن يذكر الناسخ، يعني روى لنا حديثا ثم قال وهذا منسوخ، فإن قوله يقبل، لأنه بمنزلة الخبر، بمنزلة الخبر. ومنه تعلمون يا إخوة أنه لو ذكر الناسخ فإنه يقبل بلا خلاف، لو قال هذا منسوخ بكذا فإنه يقبل بلا خلاف، لكن إذا قال هذا منسوخ وسكت فإن الراجح أنه يقبل، لأنه ثقة أخبرنا بخبر لا معارض له، ثقة أخبرنا بخبر لا معارض له. نعم.
قال ويرجع إليه في تفسيره،
أي أن تفسير الصحابي الراوي للحديث مقدم على غيره، لأن الراوي أعلم بما روى، لأن الراوي أعلم بما روى طبعا. وفرق يا إخوة بين أن يفسر وبين أن يرى، بين أن يفسر يعني يبين المعنى، يبين المعنى، فالصحابي الراوي أعلم بما روى في التفسير، وبين أن يرى، أن يرى أن يستنبط حكما أو يرى رأيا في المسألة، هنا تأتي قاعدة العبرة بما روى لا بما رأى. وكثير من طلاب العلم يخلطون بين المسألتين، فرق بين مسألة تفسير الحديث وبيان معناه، وبين مسألة تنزيل الحديث وبناء الحكم عليه. فالأول التفسير والراوي أعلم بما روى، والثاني الرأي والعبرة بما رواه لا بما رآه. نعم.
قال ولغيره مراتب.
نعم، يعني هذه ألفاظ أداء غير الصحابي من الرواة، وهي أيضا على مراتب متفاوتة. نعم.
قال أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار.
نعم. فيقول،
فيقول حدثني أو أخبرني وقال وسمعته.
أعلاها أن يقرأ عليه الشيخ الأحاديث إخبارا، يعني تعليما أو رواية. لماذا يقولون إخبارا؟ يقولون احتراز مما لو قرأ الشيخ الأحاديث ليس من باب الرواية، وإنما من باب الحديث مع الناس أو نحو ذلك، أو يحدثه الشيخ رواية ولو لم يكن يقرأ، يعني يحدثه من حفظه. هذا أعلى طرق التحمل، ويؤدي بلفظ حدثني أو أخبرني أو سمعته أو شافهني، هذا إذا كان يخاطبه هو التلميذ عند الشيخ، والشيخ يقرأ عليه يوجه القراءة له، يقولها بصيغة الإفراد، حدثني أخبرني شافهني سمعته. وإذا كان يخاطبه مع غيره، فشيخ مثل نحن في الدرس مثلا، شيخ يتكلم والطلاب يسمعون، فإنه يقول حدثنا وأخبرنا وسمعنا وشافهنا ونحو ذلك. نعم.
قال ثم قراءته على الشيخ، فيقول الشيخ نعم أو يسكت خلافا لبعض الظاهرية.
نعم.
فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية.
نعم، يعني المرتبة الثانية في التحمل أن يقرأ هو على الشيخ، أو يقرأ غيره على الشيخ وهو يسمع، كما كان الإمام مالك، كما كان الإمام مالك رحمه الله يفعل في الموطأ. فإن الغالب بل لم يعرف عن الإمام مالك أنه كان يقرأ على الطلاب، وإنما كان الطلاب يقرؤون عليه، كان الرواة يقرؤون عليه. فهذه المرتبة الثانية في طرق التحمل، وهي المسمى بالعرض، المسمى بالعرض. فإذا قرأ الطالب على الشيخ فيقول مثلا قلت حدثت بكذا وكذا، فهنا لا يخلو الأمر، إما أن يقول الشيخ نعم 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 أو يسكت. فإن قال نعم فإن له أن يروي عنه بالاتفاق، فإن له أن يروي عنه بالاتفاق، وإن سكت فإن له أن يروي عنه عند الجماهير. وخالف في هذا بعض الظاهرية. ويؤدي في هذه المرتبة بقوله أخبرنا قراءة عليه أو حدثنا قراءة عليه إذا كان مع غيره، أو يقول أخبرني قراءة عليه أو حدثني قراءة عليه إذا كان هو المخاطب. ويرى بعض العلماء أن له أن يطلق، أي يقول حدثني بدون قراءة عليه، وأخبرني، وسمعت، إذا قال نعم. وقيل له أن يقول أخبرني بإطلاق، وليس له أن يقول حدثني إلا مقيدة. هذا القول الثالث، يقول أخبرني أو أخبرنا ويطلق، لكن ليس له أن يقول حدثني أو حدثنا إلا بأن يقول قراءة عليه. والأمر اصطلاحي، والذي رأيته عند الأكثر الإطلاق، أنه يجوز له الإطلاق، يعني يجوز أن يقيد ويجوز أن يطلق. نعم.
قال وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ بحدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية.
نعم، يعني هل حدثنا أو أخبرنا متساويتان أو بينهما فرق؟ فإن قلنا بينهما فرق فإنه يحكي لفظ شيخه كما هو ولا يبدل حدثنا بأخبرنا ولا أخبرنا بحدثنا. وإذا قلنا متساويتان فالأمر واسع مع مراعاة رأي الشيخ في المسألة، هل يرى التساوي أو لا يرى التساوي. نعم.
قال ثم الإجازة، فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي.
نعم، هذه المرتبة الثالثة من مراتب التحمل، وذلك بالإجازة. والإجازة أن يأذن الشيخ لغيره أن يروي عنه مروياته، إما تعيينا وإما إطلاقا. فيقول له مثلا أجزت لك أن تروي عني ما في الكتاب الفلاني، هذا تعيين. أو يقول أجزت لك أن تروي عني مسموعاتي وتؤدى الرواية في الإجازة والمناولة. يعني هو الشيخ قال ثم الإجازة، فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي والمناولة. والمناولة معناه أن يناوله كتابه، أن يناوله كتابه ليرويه عنه، انتبهوا للقيد، أن يناوله كتابه ليرويه عنه. فيقول خذ كتابي هذا واروه، أو يدل تدل قرينة على أنه يريد أن يروي عنه، وهذا احتراز مما لو ناوله الكتاب مطلقا، فإنه ليس له أن يروي بالمناولة، لأنه يمكن أن الشيخ يريد أن يحفظه عنده، يكون وديعة عنده أو نحو ذلك. ويؤدي في الإجازة وفي المناولة بقوله أخبرني إجازة أو أجاز لي أو أخبرني مناولة أو ناولني، طبعا في الإجازة يقول كذا، وفي المناولة يقول كذا. طيب، عندنا هنا أمران. الأمر الأول، هذا يا إخوة إذا لم يجمع بين الإجازة والقراءة، أما إذا جمع بين الإجازة والقراءة سواء قرأ عليه الشيخ ثم أجازه فيكون هذا في الحقيقة من المرتبة الأولى مع قوة الإجازة، أو هو قرأ على الشيخ والشيخ أجازه فيكون من المرتبة الثانية مع قوة الإجازة. فالتنبيه الأول أن الكلام عن الإجازة المفردة وليست المقرونة بالقراءة. والتنبيه الثاني أن من صيغ أداء الإجازة أنبأنا، والمتأخرون يخصونها بالإجازة، فلا يقولون أنبأنا في غير الإجازة، ولذلك قالوا إذا أدى بأنبأنا لا يحتاج أن يقيد فيقول أنبأنا أو أنبأني، لأن مجرد أن يقول أنبأنا نعلم أنها إجازة. أما إذا قال أخبرني فلا بد أن يقول إجازة. نعم.
قال والمناولة فيناوله كتابا ويقول إروه عني فيقول أنبأنا، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة
كما قلت. نعم.
قال وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما.
نعم، الإجازة والمناولة يا إخوة إن كانت مع القراءة فإنها جائزة بالاتفاق، أما إذا كانت مجردة بدون قراءة فلا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون مع العلم بما في الكتاب، أن تكون مع العلم بما في الكتاب، وهنا أيضا تجوز الرواية بها بالاتفاق. والحالة الثانية أن تكون مطلقة من غير علم بما في الكتاب، فيقول مثلا أجزت لك أن تروي مسموعاتي، فنسأل ما هي مسموعات الشيخ؟ يقول ما أعرف، سأعرفها. أو يقول له خذ كتابي اروه عني، طيب ماذا في الكتاب؟ يقول ما أدري، 40 حديثا 50 حديثا 100، ما أدري. هذا الذي وقع فيه النزاع، وأجاز الأكثرون الرواية به، ومنع أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمه الله من الرواية بها. نعم.
قال ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب أو هو سماعي بدون إذنه فيهما.
كما قلنا المناولة بدون أن يوجد ما يدل على أنه يريد أن يرويه عنه لا تجوز معها الرواية. نعم.
قال ولا وجوده بخطه بل يقول وجدت كذا.
نعم، يعني لو وجد التلميذ كتابا بخط شيخه الذي يعرفه، يعرف خط شيخه، فوجد كتابا بخط شيخه فإنه لا يجوز له أن يرويه رواية، وإنما يخبر فيقول وجدت في كتاب بخط شيخي كذا، وجدت في كتاب بخط شيخي كذا. نعم.
قال ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له روايته وإن لم يذكره، خلافا لأبي حنيفة.
نعم، انتبه لهذه المسألة، يعني متى ما وجد التلميذ أو الراوي كتابا فيه سماعه هو لحديث من أحاديث شيخه ولا يتذكر هذا السماع ولكنه يثق بالخط وبصاحب الخط، يعني وجد الكتاب وفيه أنه هو سمع هذا الحديث من الشيخ الفلاني، هو نسي ما يتذكر أنه سمع، لكنه وجده مكتوبا بخط يثق به، فإن غلب على ظنه عند وجدان الكتاب أنه قد سمعه فإنه يجوز له أن يرويه عند الجمهور. يعني يا إخوة، هو ناسي، لكن لما قرأ غلب على ظنه من القراءة أنه قد سمعه، يجوز له أن يرويه عند الجمهور. ومنع منه أبو حنيفة رحمه الله قياسا على الشهادة، فإن الشهادة لابد فيها من العلم ولا تجوز مع الاحتمال. نعم.
قال: وإن شك فلا.
يعني إن شك في الخط، إن شك في الخط أو شك هل سمع أو لم يسمع، إما أن شك في الخط يعني قال والله ما أدري هذا خط من، أو شك بعد أن عرف الخط هل سمع أو لا، لم يغلب على ظنه أنه سمع، فإنه لا تجوز له الرواية. نعم.
قال: فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح.
نعم.
ومنع الكرخي منه،
يعني إن روى التلميذ حديثا عن شيخه فأنكره الشيخ، أنكر الشيخ أنه رواه، لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن ينكره الشيخ جزما وقال هذا ليس من مروياتي، قال هذا ليس من مروياتي، فلا يجوز له أن يرويه عنه. أما إن أنكره بأن قال لا أتذكر أني حدثتك، لا أتذكر أني رويت هذا الحديث، فإنه تجوز روايته عنه، لأن الراوي ثقة مستبين، والشيخ قد ينسى، فالنسيان لا يبطل العلم. الراوي يا إخوة الذي يروي ثقة وهو مستبين، يقول حدثني الشيخ، والشيخ يقول ما أتذكر، والإنسان بشر قد ينسى، فيجوز، بل يجوز أن يقول الشيخ بعد ذلك حدثني فلان أني حدثته. وهذا عند الجمهور، وبعض الحنفية كالكرخي لا يجيز هذا. نعم.
قال: ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت.
نعم. إن روى عدد من الثقات حديثا فرواه عدد منهم بلفظ وزاد أحدهم عليه زيادة، فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا تخالف رواية الأكثرين، وإنما تزيد قيدا أو نحو ذلك، كان يقول الثقات أمره بصيام شهرين، ويقول ثقة أمره بصيام شهرين متتابعين، فهذه لا تخالف، فهذه زيادة مقبولة عند الجمهور وهو الراجح. والثانية أن تخالف رواية الثقة رواية الأكثرين، كأن يقول الثقات تزوج وهو حلال، ويقول ثقة تزوج وهو محرم، هنا في مخالفة حلال ومحرم، فهذا شذوذ تضعف به الرواية. نعم.
قال: فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب.
نعم، هذا قول في الزيادة، أي أنه إذا اختلف المجلس فإن زيادة الثقة تقبل، يعني إذا حدث الشيخ بالحديث في مجلسين، مجلس فيه ثقات فرووه عنه، ومجلس فيه ثقة ورواه عنه، فإن الزيادة تقبل، لأنه يحتمل أن الشيخ في مجلس نسي وفي مجلس تذكر. أما مع اتحاد المجلس فإن زيادة الثقة لا تقبل، لأنه بعيد، بعيد أن يذكر الشيخ في نفس المجلس الزيادة فيذكرها واحد ولا يذكرها الأكثرون، وهذا قول قوي. نعم.
قال: والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط.
نعم، يعني إذا تعارضت رواية المثبت مع رواية النافي فأيهما تقدم؟ رواية المثبت مقدمة، لأن معه زيادة علم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وإذا لم يوجد مرجح آخر لرواية النافي، فإذا وجد مرجح آخر لرواية النافي فإنه يعمل به. لكن الأصل يا إخوة، جاءتنا رواية مثبت ورواية نافي، الأصل أن رواية المثبت مقدمة لأن فيها زيادة علم. لكن إذا وجدنا مرجحا آخر فكان راوي المثبت أقل ضبطا من راوي النافي، فإنه ترجح رواية النافي من جهة هذا المرجح. نعم.
قال: وقال القاضي روايتان.
نعم، يعني أنه يجوز، يعني وقال القاضي أبو يعلى روايتان عن الإمام أحمد، وقال القاضي أبو يعلى روايتان عن الإمام أحمد في قبول زيادة الثقة. نعم.
قال: ولا يتعين لفظه، بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور، فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره.
نعم.
قال: ومنع منه بعض المحدثين مطلقا.
هذه مسألة رواية الحديث بالمعنى، وقد اتفق العلماء على أن الأذكار لا تجوز روايتها بالمعنى، الأذكار، لأنها توقيفية، فلا يجوز أن يبدل لفظا بلفظ. وأما غير الأذكار فيجوز عند الجمهور رواية الحديث فيها بالمعنى، إذا كان الراوي عالما بدلالات الألفاظ ومقتضياتها، واستعمل الألفاظ التي لا تغير المعنى كالألفاظ المترادفة، كان يقول جلس بدل قعد أو نحو هذا، ومنع بعض المحدثين من الرواية بالمعنى مطلقا، قالوا لأن الألفاظ مؤثرة. ولكن هذا القول ضعيف عند الفقهاء، وأكثر الأحاديث مروية بالمعنى، بدليل مثلا أنك تجد الحديث عن الصحابي عند البخاري بلفظ، وعند أبي داود بإسناد صحيح مثلا تجده بلفظ فيه اختلاف، والراوي صحابي واحد، فهذا يدل على أنه رواه بالمعنى. نعم.
قال: ومراسل الصحابة مقبولة.
نعم، مرسل الصحابي أن يروي الصحابي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم أنه لم يسمعه منه، أن يروي الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نعلم أنه لم يسمعه منه، كأن يروي الصحابي الرجل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، فإنا نعلم أنه قد سمعه من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أو يروي حديثا نعلم أنه قبل إسلامه، فنعلم أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي آخر. ومرسل الصحابي مقبول ومحتج به عند جماهير العلماء. لأن غاية ما هنالك أن يروي الصحابي عن صحابي آخر، وهذا لا يضر. نعم.
قال: وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي.
نعم. القول الثاني أن مرسل الصحابي يقبل بشرط أن يعلم أن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي آخر. لماذا؟ قالوا: لأنه يحتمل أن يروي عن غير الصحابي، كما لو كان من صغار الصحابة فإنه يحتمل أن يروي عن تابعي كبير، أن يروي عن تابعي كبير. وأجيب عن هذا بأنه نادر، والنادر لا حكم له، أن يروي الصحابي عن تابعي أو عن غير صحابي هذا نادر جدا، والنادر لا يعطى حكما. نعم.
قال: وفي مراسيل غيرهم روايتان.
نعم، مرسل غير الصحابي أن يقول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يرفع غير الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير الصحابي إن كان مشهورا بأنه يسقط غير الثقة لا تقبل مراسيله بالاتفاق. إذا كان معروف أنه إذا كان شيخه الذي يروي عنه ثقة يسميه، وإذا كان شيخه الذي يروي عنه غير ثقة يسقطه، فإن مراسيله لا تقبل. أما إذا كان غير الصحابي معروفا بالتحرز وبالرواية عن الثقات ولا يسقط إلا الثقة فقد اختلف في مراسيله كما قال المصنف. نعم.
روايتان: القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين، اختارها القاضي.
قول الجمهور إن مرسل غير الصحابي حجة، لأن الراوي ثقة عدل، فيغلب على الظن أنه لم يسقط إلا ثقة. نعم.
والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية.
هذا القول الثاني إن مرسل غير الصحابي غير حجة، لأن الساقط مجهول، لأن الساقط مجهول. وبعض العلماء كالشافعي يفصل فيقبل بعض المراسيل لقوتها، كمراسيل سعيد بن المسيب، ولا يقبل غيرها. والراجح أن المرسل إن كان يعرف بأنه لا يروي إلا عن الصحابة اعتبرت مراسيله، يعني إذا استقرئ ما يرويه مرسلا فوجد أنه يسقط الصحابي فإن هذا لا يضر، لأن جهالة الصحابي لا تضر. أما من لم يعرف بذلك فإن مراسيله لا تقبل إلا إذا علم الساقط وأنه ثقة. هنا أنبهكم يا إخوة إلى أن كثيرا من الأصوليين يطلقون المرسل على ما سقط بعض رواته، سواء من أعلى الإسناد، وسواء سقط واحد أو اثنان من أعلى الإسناد أو أربعة يسمونها مراسيل، أو من وسط الإسناد فيدخل في المراسيل عند كثير من الأصوليين، المراسيل عند المحدثين، والمنقطع والمعلق كلها يسمونها مراسيل. نعم.
قال: وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول.
تقدم أن خبر الواحد متعبد به سمعا ومقبول ومحتج به. طيب، ما الحال إذا ورد خبر الواحد فيما تتوافر الدواعي إلى نقله؟ أو يكثر وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. صور لكم المسألة بمثال واقعي. أقول يا إخوة، مثلا لو أن خطيب الجمعة سقط من المنبر، الدواعي هنا متوفرة لأن ينتشر وينقل، لأن صلاة الجمعة يحضرها كثير والأمر غريب، فستجد زيدا وعمرا وخالدا كل إذا قابلك قال اليوم خطيبنا سقط. طيب إذا لم يروه إلا واحد، فهل يقبل هذا مع أن الدواعي متوافرة على نقل؟ هذه صورة المسألة. أو يكثر وقوعه مثل صلاة الجنازة كثرت من النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقبل خبر الواحد في هذا؟ الجواب عند الجمهور نعم، وهو حجة، لأن العبرة بالثبوت، فإذا ثبت فهو حجة، وهذا صنيع السلف، فإنهم ينظرون إلى الثبوت. وعند أكثر الحنفية لا يقبل، لأن نقله من واحد فقط يورث شبهة، يورث شبهة، يعني يقولون لو كان ثابتا لنقله أكثر من واحد، لكن الصواب هو قول الجمهور. نعم.
قال: خلافا لأكثر الحنفية.
نعم.
وفي الحدود ما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي.
نعم، خبر الواحد في الحدود والعقوبات، كحديث تغريب الزاني البكر، مقبول عند الجمهور ويعمل به، لأنه كما قلنا يا إخوة قاعدة، العبرة عند الجمهور بالثبوت. والاحتمال ليس شبهة، وعند بعض الحنفية لا يعمل به. لماذا؟ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وفي خبر الواحد شبهة، وفي خبر الواحد شبهة، لكن الصواب هو قول الجمهور. نعم.
قال: وفيما يخالف القياس وحكي عن مالك تقديم القياس.
نعم، خبر الواحد إذا تعارض مع القياس، مثل حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، هذا الحديث يقولون يخالف القياس، لأن القياس أنه لا يغسل. كيف؟ يقولون: ألا يصطاد بالكلب؟ يصطاد بالكلب، والكلب يصطاد بفمه، ومع ذلك لم يؤمر بغسله، لم يؤمر بغسله، قالوا فالقياس ألا يغسل. فهذا الحديث خبر الواحد يخالف القياس، فعند الجمهور يقبل خبر الواحد إذا خالف القياس ويقدم، لأن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقويه. يا أخوة، القياس سينسب إلى من؟ إلى المجتهد. وخبر الواحد سينسب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقوي. وحكي عن مالك، ينسب إلى مالك أنه يقدم القياس. لماذا؟ لأنهم رأوا بعض المسائل عن الإمام مالك فهموا منها أنه يقدم القياس، وإلا فما نص على أنه يقدم القياس. وجلالة الإمام مالك رحمه الله تدفع نسبة هذا القول له، فالإمام مالك معروف بتعظيمه للسنة، ولذلك جزم الشيخ الشنقيطي الأمين رحمه الله صاحب التفسير صاحب أضواء البيان بأن الرواية الثانية عن الإمام مالك هي الصحيحة، وهو أنه لا يقدم القياس على خبر الواحد، وإنما هذا عند بعض المالكية، عند بعض المالكية وليس عند الإمام مالك أنه يقدم يعني القياس على خبر الواحد، وهذا قول ضعيف. نعم.
قال: وقال أبو حنيفة: ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناه.
نعم، خبر الواحد يا إخوة إن خالف ما هو أقوى منه، كأن خالف آية أو حديثا متواترا أو إجماعا أو خالف القواعد العامة للشريعة، فإنه حجة عند الجمهور ويقبل، ويدفع التعارض بطرق دفع التعارض، يعني ما يردون خبر الواحد ابتداء إذا خالف الآية ويقولون ضعيف، لا، ما دام أنه ثابت فإنه حجة ومقبول، ثم ننظر في التعارض ويدفع التعارض بطرق التعارض. هذا عند الجمهور. وعند الحنفية خبر الواحد المعارض بما هو أقوى منه لا يقبل أصلا، أو المخالف لقواعد الشريعة العامة لا يقبل أصلا، والراجح هو قول الجمهور. بل يا إخوة نحن نجزم أنه لا يوجد خبر واحد صحيح يخالف قواعد الشريعة، بل كل الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم توافق قواعد الشريعة. نعم.
قال: ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظية.
نعم، شرع المصنف هنا في المسائل المشتركة بين الكتاب والسنة، وهي مباحث تتعلق بالكلام بالألفاظ، لأن الكتاب كلام الله والسنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي موحى إليه، فذكر المصنف هنا المسائل المتعلقة بالكلام. نعم.
قال: منها اللغات توقيفية للدور.
نعم، اللغات هي ما يستعمله الناس للتعبير عن المعاني، كاللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والهوسة وغير ذلك. هل اللغات في أصلها توقيفية، أي أن الله علمها للناس، أم أنها اصطلاحية تواضع عليها الناس فالأوائل رأوا هذه فسموها باسم، ورأوا يعني المرسام فسموها باسم ونحو هذا؟ هذه المسألة، والجمهور على أنها توقيفية. ماذا قال المصنف؟
قال: اللغات توقيفية للدور.
نعم، هذا قول الجمهور، إن اللغات توقيفية في أصلها منعا للدور. كيف الدور؟ لو قلنا اصطلاحية يا إخوة، لو قلنا اصطلاحية كيف يتفاهمون؟ حتى يصطلحوا لابد من لغة، فيصبح هناك دور. حتى تكون هناك لغة لابد من اصطلاح، لأننا نقول اصطلاحية، وحتى يصطلحوا لابد من لغة، فتصبح مثل إيش؟ البيضة والدجاجة. ما هو الأصل؟ هل الأصل الدجاجة؟ طيب كيف جاءت الدجاجة وما في بيض؟ ولا الأصل البيض؟ فكيف جاء البيض وما فيه دجاجة؟ الله خلقها ثم تسلسلت. فهكذا اللغة، الله علمهم ثم صاروا يتواضعون على الأشياء الجديدة، صاروا يتواضعون على الأشياء. هذا معنى قول المصنف رحمه الله توقيفية للدور، يعني الأصل توقيفية ثم الناس يتواضعون. عندما استحدثت السيارة سميناها سيارة، وسمينا الطيارة طيارة، وهكذا. نعم.
قال: وقيل اصطلاحية امتناع فهم التوقيف بدونه.
قيل اللغات في أصلها اصطلاحية وضعية. لماذا؟ قالوا لأن الكلام لا بد له من فهم، والفهم يحتاج إلى لغة. لأن يقولون لو قلنا توقيفية كيف يعلمون؟ لابد من كلام، وإذا كانوا ما يفهمون الكلام كيف يعلمون؟ فقالوا يعني اصطلاحية. والراجح وقول الجمهور الله علمهم بما شاء سبحانه وتعالى، كما قال الله وعلم آدم الأسماء كلها. نعم.
قال وقال القاضي كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض.
أما
الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها، وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون.
نعم، يعني يقول القاضي أبو يعلى، دائما إذا قال المصنف القاضي فهو أبو يعلى، يقول إن كلا القولين جائز عقلا، جائز عقلا، ولا دليل يمنع من أحدهما. واللغات كثيرة، هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واليوروبا والهوسة و و و و و. فيقول القاضي يجوز أن تكون لغة توقيفية وأن تكون لغة اصطلاحية، لأن ذلك جائز عقلا ولا يوجد ما يمنع منه، والراجح كما قلنا هو قول الجمهور. نعم.
قال ثم قال ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا.
نعم، هذه المسألة الثانية، هل يجوز أن تثبت الأسماء بالقياس فيسمى بعضها باسم ثم يلحق به غيره كالنبيذ، وهو منقوع التمر أو منقوع الزبيب، هل يصح أن يسمى خمرا بجامع الإسكار؟ نقول أما قبل الإسكار فلا يجوز أن يسمى خمرا. إنسان جاء بزبيب ووضعه في ماء ساخن وخرجت حلاوته، ما يسمى خمرا بالاتفاق. بقي يوما، ما يسمى خمرا بالاتفاق. ظهر فيه الإسكار صار مسكرا، هنا اختلفوا، هل يسمى خمرا فيأخذ حكم الخمر من كل وجه أو لا؟ والراجح قول الجمهور أنه يسمى خمرا بجامع الإسكار، يعني يقولون يجوز القياس في الأسماء إن صحت العلة، إن صحت العلة بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. وقد يختلف عند الجمهور في الإلحاق للاختلاف في العلة، يعني يا إخوة الزاني معروف وحكمه معروف، طيب من يعمل عمل قوم لوط هل يسمى زانيا قياسا فيأخذ حكم الزاني؟ فإن كان محصنا يرجم، وإن كان بكرا يجلد 100 ويغرب سنة أو لا؟ اختلف العلماء في هذا. فمن نظر إلى أن العلة في الزنا إدخال فرج الذكر في فرج المرأة بحرام قال ما يصلح القياس، ومن قال إن العلة تغييب فرج في فرج بطريق حرام قال يصلح، لأن المعنى موجود. فإذا يا إخوة عند الجمهور إذا اتفق على العلة حصل القياس، وإذا اختلف في العلة يختلف في القياس. نعم.
قال قال كقياس التصريف.
نعم، متفق على أنه يقاس في الصرف، يقاس في الصرف، فينظر إلى التفعيلة في الصرف ويقاس عليها، مثلا تصغير ما كان وصفه كذا على وزن كذا، فكل ما جاء على هذا يعني يصغر هكذا. نعم.
قال ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية.
منعه بعض العلماء وقالوا لا تثبت التسمية قياسا، فإذا سمى العرب شيئا لعلة لا يجوز أن يسمى به آخر إذا وجدت فيه العلة. لماذا؟ قالوا لأن اللغات توقيفية مبنية على السماع، فلا يجوز القياس في اللغة. نعم.
قال والكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة.
تريدون يا أخوة نتوقف قليلا ترتاحون، والذي هجم عليه النوم يغسل وجهه، وتشربون الشاي 10 دقائق ونرجع ولا نستمر؟ طيب أجل اللي جاه النوم يصحى. نعم.
قال رحمه الله والكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف.
نعم يا إخوة، الكلام لفظ مركب من حروف طال أو قصر. الكلام لفظ، اللفظ يا إخوة هو الذي يخرج من الفم ويسمع بحروف معلومة، الذي يخرج من الفم ويسمع بحروف معلومة، مركب من حروف طال، فنحن من الفجر نتكلم، أو قصر ذهب عمرو، هذا كلام. نعم.
قال وهو جمع كلمة.
نعم، الكلام جمع كلمة، وكلم اسم جمع. قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. كلامنا لفظ مفيد، سيأتي بعد قليل إن شاء الله، كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. الكلم، أستبق ما قاله المصنف، الكلم يا إخوة يطلق على المفيد وغير المفيد، يسمى كلما. قلت لكم جاء زيد، هذا كلم وهذا كلام لأنه مفيد. قلت لكم إن جاء زيد، سكت، كلكم تنتظرون ماذا سأقول، ما أفدتكم شيئا، هذا كلم وليس كلاما. إذن الكلم جمع للكلام، أفاد أو لم يفد، والكلام جمع للكلمة المفيدة. قلت هذا لأن بعضهم خطأ المصنف في قوله هو جمع كلمة، وقالوا إن جمع كلمة الكلم، لا، الكلم اسم جنس والكلام جمع كلمة، وسيأتي الفرق بين الكلام والكلم، وقد فهمتم وأظن من كلامي. نعم.
قال وهو جمع كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى.
نعم، الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى، يعني الكلمة لفظ له حروف تسمع وضع لمعنى مفرد، لفظ له حروف تسمع وضع لمعنى مفرد، وهذا يخرج المهمل كديز، فإنه ليس كلمة، ويخرج الجملة المركبة فإنها عند النحاة ليست كلمة، أما في الشرع فإنها كلمة، كلا إنها كلمة هو قائلها، مع أنها جمل، فالكلمة عند النحاة خاصة بما وضع لمعنى مفرد، وفي الشرع تطلق على ما وضع لمعنى مفرد أو لمعنى مركب. نعم.
قال وخص أهل العربية الكلام بالمفيد.
نعم، هذا الذي استقر عليه المحققون باستقراء كلام العرب أن الكلام هو اللفظ المفيد، أن الكلام هو اللفظ المفيد. فإذا قلت لكم كما قلت جاء زيد فهذا كلام، قلت لكم إن جاء زيد ما أكملت الفائدة فهذا ليس بكلام، ليس بكلام. نعم.
قال وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر.
يعني أقل ما يتألف منه الكلام اسمان كالمبتدأ والخبر أو فعل واسم، أو فعل واسم. نعم.
قال وغير المفيد كلم،
كلم، وغير المفيد كلم، يعني يسمى كلما. إذن يا إخوة، غير المفيد يسمونه كلما ولا يسمونه كلاما. فقولي جاء زيد هذا كلام وكلم، هذا كلام وكلم، لأنه مفيد فهو كلام، ولأنه كلام فهو كلم. إن جاء زيد هذا كلم وليس كلاما، ولذلك كل كلام كلم وليس كل كلم كلاما. نعم.
قال فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة، إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية، أو بالعرف فالعرفية كالدابة لذوات الأربع، أو بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة.
هنا يشير المصنف رحمه الله إلى أن في اللغة حقيقة ومجازا، وقد تقدمت المسألة في القرآن، تقدمت المسألة في القرآن. فيشير المصنف هنا إلى رأي الأكثرين من أن في اللغة حقيقة ومجازا، والحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا كما تقدم معنا، وعلامتها التبادر إلى الذهن، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية في أصل اللغة، وحقيقة عرفية بالعرف. مثلا الولد اليوم في زماننا أو في عرفنا الولد يطلق على الذكر، فلو قلت لكم ولد لي الليلة ولد سميته مريم لضحكتم. شوف الشيخ يسمي الولد مريم، مع أنها في اللغة الولد يطلق على الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن بالعرف صار الولد حقيقة في الذكر دون الأنثى، فهذه حقيقة عرفية. أو حقيقة شرعية كالصلاة، الصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مبدوءة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهذه حقيقة شرعية. نعم.
قال وأنكر قوم الشرعية.
نعم.
وقالوا اللغوي باق والزيادات شروط.
نعم، الجمهور على أن الحقيقة الشرعية واقعة، وأنكر قوم الحقيقة الشرعية وقالوا الشرع جاء بنفس المعنى اللغوي، وأما الزيادات فهي زائدة عن المعنى شروط. وانتبهوا يا إخوة، سبب هذا القول الخلاف العقدي، لأنهم يريدون حمل المصطلحات الشرعية على المعاني اللغوية، فيقولون الإيمان هو التصديق، بخلاف عقيدة السلف أن الإيمان قول واعتقاد، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. فهذا القول قول محدث بسبب الخلاف في العقيدة، بسبب الخلاف في العقيدة. فالصواب ثبوت الحقيقة الشرعية مع عدم النقل التام، بل يبقى المعنى اللغوي ملحوظا مع ما زاده الشرع. تابعوا لما أقول، الحقيقة الشرعية ثابتة لكن ليس هناك نقل تام للمعنى. بل يبقى المعنى اللغوي ملحوظا. مثلا الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، والدعاء ملحوظ في الصلاة الشرعية، لكنها حقيقة فيما هو أوسع، فيما هو أوسع. الإيمان في اللغة التصديق مع الانقياد، التصديق مع الانقياد، وهو موجود في المعنى الشرعي، ولكن الحقيقة الشرعية أن الإيمان ليس التصديق فقط، بل هو قول واعتقاد وعمل. إذن الحقيقة الشرعية ثابتة مع عدم النقل المطلق، يعني الشرع لم ينقل الكلمة إلى معنى جديد بالكلية وألغى المعنى اللغوي، بل المعنى اللغوي ملحوظ، ولكن الحقيقة الشرعية أعم منه. نعم.
قال: وكل يتعين باللافظ.
أيوة يرحمك الله. إذا كانت الحقائق شرعية ولغوية وعرفية كيف نعرفها؟ قال: باللافظ، فإن كان اللافظ من أهل العرف فهي عرفية، وإن كان اللافظ من أهل اللغة فهي لغوية، وإن وردت في الشرع فهي شرعية. نعم.
قال: فمن أهل اللغة بدون القرينة اللغوية.
فمن أهل اللغة، يعني إذا كان اللافظ من أهل اللغة بدون قرينة العرف فهي لغوية. نعم.
قال: وبقرينة العرف العرفية.
نعم.
ومن أهل الشرع الشرعية.
نعم.
ولا يكون مجملا،
ولا يكون مجملا، يعني محتمل للحقائق الثلاث، بل هو مبين بحسب اللافظ. نعم.
قال: ولا يكون مجملا كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية.
نعم.
وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز بالعلاقة.
كما قلنا، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا لقرينة أو لعلاقة. نعم.
قال: وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة في الأسد.
نعم. القرينة إما الاجتماع في علة أو وصف كالشجاعة في الأسد، عندما تقول: رأيت أسدا، هذا الحيوان المفترس وهو شجاع، أو تقول: رأيت أسدا حاملا سيفه، فهذا الرجل الشجاع، والجامع بينهما الشجاعة، ليست الأنياب ولا الشعر، وإنما الشجاعة. نعم.
أو الاتصال كقولهم: الخمر حرام.
نعم. أو الاتصال كقولهم: الخمر حرام. الخمر يا إخوة ذات، والأحكام لا تتعلق بالذوات، لا تتعلق بالذوات، ومع ذلك نحن نقول الخمر حرام ونعني شربها، لاتصال هذا بهذا، لاتصال هذا بهذا. أي أخوة، أنا أعتذر أن الصوت يرتفع، يعني أنا صوتي جهوري، وأيضا أحب أن لا أخفض الصوت حتى لا ولذلك حتى الميكروفون يشتكي يشوش. نعم. وأحيانا تزعجكم في أذانكم، لكن الله يعين. نعم.
قال: كقولهم: الخمر حرام والحرام شربها.
نعم.
والزوجة حلال.
والزوجة حلال، نقول الزوجة حلال، يعني أكلها ذاتها حلال، هي ذات ما يتعلق بها حكم، لكن المقصود حلال وطؤها، حلال وطؤها. نعم.
قال: والحلال وطؤها، أو لأنه سبب أو مسبب.
نعم. أيضا العلاقة بالسببية، نقول مثلا: رعت الماشية المطر، رعت الأغنام المطر. الأغنام ما ترعى المطر، ترعى العشب، ولكن المطر سبب في العشب فجاز هذا. أو نقول: أنبت المطر العشب. المطر ليس هو المنبت، لكنه سبب. نعم.
قال: وهو فرع الحقيقة.
المجاز فرع الحقيقة، وانتبهوا يا إخوة، كل فرع لا بد له من أصل، ولا يلزم للأصل أن يكون له فرع. لو رأينا ولدا نعلم أن له أبا، لكن قد نرى رجلا وليس له أولاد، إذن كل فرع لا بد له من أصل، فلا يوجد مجاز بدون حقيقة، وتوجد حقيقة بدون مجاز. نعم.
قال وهو فرع الحقيقة فلذلك تلزمه دون العكس.
هذا معنى تلزمه دون العكس، كما قلت لا يوجد مجاز بدون الحقيقة وتوجد حقيقة بدون المجاز. نعم.
تنبيه: الحقيقة أسبق إلى الفهم.
نعم، علامة الحقيقة باتفاق القائلين بهذا أنها التي تسبق إلى الفهم، علامتها أنها تسبق إلى الفهم، وهذا الذي جعلنا نقول إنه لا مجاز في الحقيقة، لأن كل لفظ في الجملة يسبق معناه إلى الذهن. عندما أقول رأيت أسداً سيسبق الحيوان، وعندما أقول رأيت أسداً يتكلم، ما في عاقل في الدنيا يفهم الحيوان المفترس يقول لي كيف يتكلم، مباشرة ذهنه سيذهب إلى الرجل الشجاع. نعم.
قال ويصح الاشتقاق منه.
نعم.
بخلاف المجاز.
يصح الاشتقاق من اللغة بخلاف المجاز. نعم.
قال ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة.
نعم، إذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز فالحمل على الحقيقة، لأنها الأصل، لأنها الأصل. نعم.
قال ولا إجمال لاختلال الوضع به،
يعني إذا احتمل الكلام الحقيقة والمجاز لا إجمال، لا إجمال، لأنه بين في الحقيقة، بين في الحقيقة. نعم.
قال فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص.
نعم، النص في اللغة يا إخوة هو الظهور والبروز والارتفاع، يقال نصت الغزالة يعني إذا ظهرت، ونص الحديث يعني إذا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنص عند الجمهور ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فهذا لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو نص. نعم.
قال وأصله الظهور والارتفاع،
كما قلنا هذا معنى النص في اللغة، الظهور والبروز والارتفاع. نعم.
قال وقد يطلق على الظاهر.
نعم، وقد يطلق على الظاهر، فيطلق على الدليل النص سواء كان يحتمل معنى آخر أو لا يحتمل معنى آخر، وهذا استعمال أكثر الفقهاء، يقولون الدليل على المسألة النص، ويقصدون به الوارد سواء كان يحتمل معنى آخر أو لا يحتمل معنى آخر. نعم.
قال وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره.
هذا الظاهر في الاصطلاح، ما دل على معنى يسبق إلى الذهن مع تجويز غيره، مع تجويز غيره، كالأمر يا إخوة، الأمر المطلق يدل على الوجوب مع تجويز أن يدل على الاستحباب، فهو ظاهر. نعم.
قال وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى.
نعم.
فإن عضد الغير دليل بغلبة كقرينة أو ظاهر آخر.
فإن عضد الغير ها؟
فإن عضد الغير دليل بغلبة،
كذا عندكم بغلبة.
نعم.
نعم. فإن عضد الغير دليل يغلبه، يغلبه أي يقويه. نعم.
كقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا.
هذا التأويل، التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المحتمل لدليل، صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المحتمل لدليل، كأن نصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بدليل دل على ذلك، مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك يدل على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، فدل ذلك على أنه لم يأمر أمر إيجاب، وإنما أمر أمر استحباب. ولذلك قال فإن عضد الغير، ما المقصود بالغير هنا؟ الاحتمال المرجوح، الاحتمال المرجوح، إن عضده دليل يغلبه أي يقويه لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا. إذن علمنا أن التأويل هو تقوية المعنى المحتمل بدليل يدل على ذلك. هذا الدليل إما أن يقويه حتى يصبح راجحا فهذا التأويل صحيح، وإما ألا يقويه فهذا التأويل باطل، وإما أن يكون بلا دليل أصلا فهذا لعب. انتبهوا، التأويل يا إخوة قد يصح وقد يبطل وقد يكون لعبا. فإن كان بدليل قوي يقويه فهو تأويل صحيح كما قلنا في صرف الأمر إلى الاستحباب بدليل، وإن كان بدليل ضعيف. مثلا في ظني أنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، الجمهور على أن هذا للاستحباب. طيب ما الدليل؟ قالوا أنه في باب الأدب، أنه في باب الأدب، وعندي أن هذا الدليل ضعيف فهذا التأويل باطل. وإن كان بغير دليل فإنه لعب، فإنه لعب. نعم.
قال وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون أحادها.
نعم، قد يكون في الظاهر قرائن تجعله نصا فيمتنع تأويله كصفات الله عز وجل، فإن فيها من القرائن ما يجعلها نصا تأبى التأويل، تأبى التأويل. ولو تتبعتها صفة صفة لوجدت هذا. ولذلك نقول إن صفات الأدلة على صفات الله عز وجل نصوص، نصوص لا بذاتها في الغالب، وإنما بما يحف بها، يعني إما بمجموعها أو نحو ذلك. نعم.
قال والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب التوسط.
هذه يعني قوة الدليل للتأويل بحسب قوة الاحتمال، بحسب قوة الاحتمال. نعم.
قال فإن دل على أحد معنيي أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة فمجمل.
نعم، هذا المجمل يعني في الكلام مجمل ومبين ومبين، والمجمل في اللغة هو المجموع، هو المجموع. وفي الاصطلاح ما دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت، وتساوت، فإنه مجمل لأنه يحتاج إلى البيان. ولذلك أظهر أن يقال إن المجمل محتاج إلى غيره ليبينه، محتاج إلى غيره ليبينه، وليس كما قال المصنف، لأن الذي قال المصنف في الحقيقة هو المشترك. يعني مثلا وليطوفوا بالبيت العتيق مجمل، مجمل لأنه يحتاج إلى ما يبينه، يحتاج إلى ما يبينه، فالمجمل محتاج إلى غيره ليبينه. نعم.
قال وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق.
بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق فيشمل كل محتمل للمعاني على السوية، فيدخل فيه المشترك أيضا. فقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق مجمل، وقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مجمل، لأن القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، فهو بهذا المعنى يدخل في المجمل. نعم.
قال: فيكون في المشترك وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع، كالعين والقرء والقرء والمختر.
والقرء، نعم، القرء يعني العين معروف، العين للباصرة والعين للماء، والقرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. نعم.
أحسن الله عليك. والقرء والمختار للفاعل والمفعول.
نعم.
والواو للعطف والابتداء.
يعني لفظ مختار يحتمل أن يكون فاعلا ويحتمل أن يكون مفعولا، ولفظ قتيل ونحو ذلك. نعم.
قال: ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين: حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم.
نعم، لاحتمال الأحكام حرمت عليكم الميتة، فإنه يحتمل أنه حرم عليكم أكلها، ويحتمل أنه حرم عليكم بيعها، ويحتمل أنه حرم عليكم اقتناؤها، فقالوا إنها تكون من المجمل. كذلك حرمت عليكم أمهاتكم، يحتمل اللمس، حرم عليكم لمسهن، ويحتمل حرم عليكم يعني نكاحهن، فقالوا إن بهذا تكون من المجمل. هذا قول. نعم.
قال: لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر.
نعم.
وهو مخصص بالعرف في الأكل والوط فليس منه.
نعم، هذا رأي المصنف أنه ليس من المجمل، لأنه بالعرف معروف أنه حرمت عليكم الميتة يعني الأكل، وحرمت عليكم أمهاتكم يعني النكاح، فليست مجملة. نعم.
قال: وعند الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور.
نعم.
والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، وليس حكم أولى من حكم.
عند الأحناف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور، يعني النفي. النفي يا إخوة الأصل أن يكون نفيا للحقيقة للوجود، ويمكن أن يراد به الصحة، ويمكن أن يراد به الكمال. ولذلك إذا ورد النفي في الشرع فإن الأصل أن يحمل على نفي الوجود، فإن لم يمكن فإنه يحمل على نفي الصحة، فإن لم يمكن فإنه يحمل على نفي الكمال، هكذا عند الجمهور. الأحناف قالوا: لا، مجمل، لأنه لا يمكن أن يحمل على نفي الوجود، لأن نجد أن من الناس من يصلي بلا طهارة، فبقي نفي الصحة ونفي الكمال، ممكن هذا وممكن هذا، فهو مجمل، فهو مجمل. والأصل عندهم أن يعمل بالمجمل في الأقل إلا أن يدل دليل، إلا أن يدل دليل. ولذلك أكثر المنفيات عند الأحناف تحمل على نفي الكمال، تحمل على نفي الكمال إلا أن يدل دليل. والراجح وقول الجمهور أن هذا ليس من المجمل، لأن كما قلت أول أمر نحمله على نفي الوجود، فإن تعذر فإنا نحمله على نفي الصحة، لأنه كنفي الوجود شرعا. عندما نقول لا صلاة صحيحة يعني أنها غير موجودة شرعا، وإن وجدت واقعا، وإن وجدت واقعا. نعم.
قال: فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه.
نعم، يعني هذا قول الجمهور. نعم.
قال: ويقابل المجمل المبين.
ويقابل المجمل المبين، وهو المظهر في اللغة، المظهر في اللغة. والمبين نوعان: بين بنفسه، بين بنفسه، والثاني بين بغيره. ومعنى بين بغيره أنه كان مجملا ثم بين، ف فقال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق مجمل، ثم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خذوها قاعدة، كل مجمل بين قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ويوجد مجمل، كل مجمل صار مبينا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مجمل. إذن لو سألنا سائل هل في القرآن مجمل، نقول أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم في القرآن مجمل، وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يبق في القرآن مجمل، فإنها بينت جميعا فصارت مبينة، صارت مبينة. نعم.
قال وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح،
هذا كما تلحظون هو النوع الثاني من أنواع المبين، وهو البين بغيره. نعم.
قال والمخرج هو المبين،
والمخرج هو المبين الذي أخرجه من حيز الإشكال إلى الوضوح. نعم.
قال والإخراج هو البيان.
نعم.
وقد يسمى الدليل بيانا ويختص بالمجمل،
ويختص بالمجمل يعني يقال بينه، والمبين هذا في باب المجمل. نعم.
قال وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط،
يعني حصول العلم بالمبين ليس بشرط، فقد يبين ولا يعلمه المكلفون، وهذا إن أريد به كلهم فغير صحيح، وإن أريد به بعضهم فصحيح. يعني إن أريد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يبين المجمل ولا يعلم به أحد من الصحابة فهذا غير صحيح، وإن أريد أن يعلم به بعضهم دون بعض فهذا صحيح. نعم.
قال ويكون بالكلام والكتابة وبالإشارة وبالفعل وبالتقرير.
نعم. يكون البيان بالكلام، كالصلاة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وبيّنها بفعله، بيّنها بكلامه مثلا في حديث المسيء صلاته، الحديث المشهور عند أهل العلم بهذا اللقب حديث المسيء صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الصلاة بكلامه وبيّنها بفعله كصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر ليتعلم الناس صلاته. نعم. ويكون بالكتابة، واذكر لكم فائدة، يقول المحققون البيان بالكتابة بيان بالقول. كيف؟ يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أمي، ما يكتب، فإذا بين بالكتابة ماذا فعل؟ يكون أمر غيره أن يكتب، إذن قال له فكتب. واضح يا إخوة؟ البيان بالكتابة بيان بالقول، لأن الكاتب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكتب إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيان بالكتابة مثل كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالإشارة كقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فعلمهم أن الشهر يكون 30 ويكون 29 بالإشارة وبالفعل كما قدمنا بالصلاة وبالتقرير، فيقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على شيء يحصل به البيان، كما حصل في بعض الصلاة، بعض الصحابة كان يقول ذكرا في الصلاة فيسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فيقر، فهذا بيان بالتقرير. نعم.
قال وبكل مفيد شرعي.
نعم، بكل مفيد من جهة الشرع يحصل البيان. نعم.
قال: ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة.
لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، انتبهوا يا إخوة، يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. فيجوز أن يرد الخطاب بالمجمل في السنة السادسة ويبين في السنة التاسعة، لأنه ما جاءت الحاجة له. ومن واقعنا يصح مثلا أن أقول: عليكم واجب يوم الأربعاء، ولا أذكره لكم، ولا أذكره لكم، هذا وقت الخطاب. لكن قبل يوم الأربعاء يجب أن أبين وأقول الواجب هو كذا وكذا، لأنه لو أخر عن وقت الحاجة لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق. وليطوفوا بالبيت العتيق، يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، لكن إذا جاءت الحاجة لا يجوز، لأنه كيف يطوفون إذا لم يعلموا كيفية الطواف شرعا. نعم.
قال: فأما إليها فجوزه.
فأما إليها يعني بعد وقت الخطاب وقبل الحاجة، بعد وقت الخطاب وقبل الحاجة. نعم.
قال: فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية.
أجازه الجمهور، أجازه الجمهور، وهو الواقع في القرآن. نعم.
قال: ومنعه أبو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة.
وحقيقة قول هؤلاء يا إخوة أنه لا يوجد مجمل في القرآن، لأنهم يقولون إذا جاء المجمل وجب بيانه فورا، إذا جاء المجمل وجب بيانه فورا، وهذا يخالف الواقع، فإن الواقع أن المجمل وقع في القرآن، وقع في القرآن. فيقول بعضهم إن المجمل غير واقع في القرآن لأنه تطويل بلا فائدة، يقولون نحن وأنتم نتفق أنه لا بد من البيان، لكن نحن نقول فورا وأنتم تقولون عند الحاجة، قولكم تطويل بلا فائدة، ينزل المجمل الآن لا يفهم منه معنى وينتظر سنة ثم يبين، يقولون تطويل بلا فائدة، ونحن نقول إنه واقع، وما دام أنه قد وقع فهو مفيد وله حكم، منها زيادة ثواب الصحابة، زيادة ثواب الصحابة. لما يا إخوة نقول زيادة ثواب الصحابة؟ لأنه إذا نزل المجمل يجب العزم على العمل به عند البيان، يجب العزم على العمل به عند البيان. فالصحابي عندما يسمع المجمل يتعبد الله بأن ينوي أن يعمل به عند البيان، فيؤجر على هذا، فيؤجر على هذا. وقلنا الصحابة لأن قلنا يا إخوة كل مجمل قد بين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فبالنسبة لنا ما بقي مجمل، ما بقي مجمل. أيضا من الحكمة زيادة تشويق القلوب إلى البيان، فإنك إذا سمعت وليطوفوا بالبيت العتيق تبحث كيف أطوف، فتشتاق أن تعرف كيف تطوف. ومن الحكم أيضا ترسيخ البيان في القلوب، لأنه إذا جاءك المجمل ستتساءل كيف، فإذا جاءك البيان يثبت في نفسك، بخلاف ما لو جاءك البيان مباشرة. وعلى كل حال للمجمل حكمة وللمبين حكمة، والكل واقع في القرآن. نعم.
قال: فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقة فعام.
نستمر يا أخوة ولا تعبتم؟ لا زالت أذهانكم تقبل؟ لا زال يدخل شيء ولا؟
نأخذ قليل
ها؟ نصبر. طيب لا بأس، أنا بس ما أريد أن ندخل المدخلات ولا قابل لها. نعم.
قال: فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقة فعام.
نعم، شرع الآن في بيان العام، والعام يا إخوة في اللغة هو الشامل، العام هو الشامل، وفي الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له، سأشرحها كلها، دفعة بلا حصر. هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة بلا حصر. هو اللفظ، لأن الأصل في العموم أنه متعلق بالألفاظ، متعلق بالألفاظ، وإذا تعلق بالمعاني أو بالأفعال فهذا قليل، هذا قليل. طيب ما معنى بالأفعال؟ العلماء يقولون يا إخوة: الأصل في الفعل أنه لا عموم له، لأنه فعل واحد، إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه له عموم يعم الأمة على التفصيل الذي ذكرناه. والمعاني، ما معنى عموم المعاني؟ لأن حتى بعض العلماء لم يفهم هذه المسألة. عموم المعاني يا إخوة أن يقال مثلا: عم المطر، عم المطر، هذا عموم ليس متعلقا بالكلام، هذا متعلق بالمطر. كثير من العلماء يقولون: لا يتعلق العموم بالمعاني. لما؟ يقولون: لأن الشمول لا يمكن أن يتحقق. هل يمكن أن يكون المطر في الأرض كلها في وقت واحد؟ يقولون: ما نتصور هذا. طيب هل يمكن أن يكون في البلد بنفس القوة؟ يقول: ما نتصور هذا. أنتم مثلا في الكويت قد ينزل المطر في منطقة والمنطقة الثانية ما درت، ما يأتيها المطر. هذا معنى قولهم إن المعاني لا عموم لها، والصحيح أن لها عموما بدليل استعمال أهل اللغة، يقولون: عم الغيث وعم المطر وعم عطاء الأمير، أي شمل الجميع. إذن لماذا نقول اللفظ؟ لأن الأصل الغالب في العموم أنه متعلق بالألفاظ. اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له، يعني كل ما يصلح له يدخل فيه، دفعة يعني في وقت واحد. طبعا عندما قلنا لكل ما يصلح له أخرج الخاص، دفعة أخرج المطلق، أخرج المطلق. لما؟ لأن المطلق يصلح لكل، يدخل في كل من يصلح له، لكن على سبيل البدل لا على سبيل الشمول، سأشرح لكم هذا بمثال واضح جدا. بلا حصر، هذا احتراز من الأعداد، فإن الأعداد تستغرق جميع أفرادها بحصر. إذا قلنا مليون رجل يشمل مليون رجل لكن ما يزيد واحد فهو محصور. إذن انتبهوا يا إخوة، العلماء يقولون الشمول على ثلاثة أقسام، الشمول على ثلاثة أقسام. الأول أن يشمل دفعة بلا حصر، وهذا العام. الثاني أن يشمل دفعة بحصر، وهذا الأعداد، عشرة يشمل العشرة بحصر. الثالث أن يشمل الجميع على سبيل البدل، وهذا المطلق. وأنا دائما أمثل الإخوة حتى يقرب من أذهانهم، أقول: هذا المسجد مثل العام، وهذا الكرسي مثل المطلق، لو فرضنا أنه لا يوجد إلا هذا المسجد فهو عام، لأنه يشملنا جميعا في وقت واحد، ندخل جميعا في المسجد في نفس الوقت، أليس كذلك؟ هذا العام. هذا الكرسي يصلح لنا جميعا، لكن ما يمكن أن نجلس عليه جميعا إلا على سبيل البدل. أنا الآن جالس، إذا قمت يمكن أن تجلس أنت ويمكن أن يجلس، هذا مثل المطلق، يصلح للجميع على سبيل البدل وليس معا، وليس معا. فهذا هو العام. وإذا عرفتم هذا ترتاحون جدا، إذا عرفتم أقسام الشمول الثلاثة، الشمول المستغرق بلا حصر هذا العام، الشمول المستغرق بحصر هذا الأعداد، الشمول البدلي هذا المطلق. طيب، إذا قلت لك أكرم الرجال، هذا ماذا؟ عام، لأنه يشمل كل رجل بلا حصر. إذا قلت أكرم 100 رجل، هذا عدد، نعم، عموم العدد، فهو ليس عاما، لا يسمى عاما. إذا قلت لك أكرم رجلا، هذا مطلق، لأنه يصلح لكل الرجال لكن يصدق بواحد، يصدق بواحد، نعم.
قال: وقد حده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له،
زد دفعة بلا حصر، وهذا الصواب، نعم.
قال: وهو من عوارض الألفاظ.
نعم، كما قلت لكم عند بعض الأصوليين هو من عوارض الألفاظ، فلا يلحق الأفعال ولا المعاني، وهذا مرجوح. والراجح أن الأصل فيه أنه من عوارض الألفاظ ويلحق المعاني والأفعال، نعم.
قال: فهو حقيقة فيها، مجاز في غيرها.
هذا قول لبعض الأصوليين، يعني بعض الأصوليين يقولون العموم لا يلحق المعاني، وبعضهم يقولون يلحقها مجازا لا حقيقة، وبعضهم يقولون يلحقها حقيقة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نعم.
قال: وأصله الاستيعاب والاتساع،
نعم.
وألفاظه 5،
نعم.
الاسم محلى بالألف واللام،
نعم. هذا يعني معنى العام في اللغة الشمول، فأصله الاستيعاب وله صيغ تدل عليه. أول هذه الصيغ: الاسم المحلى بالألف واللام، المحلى بالألف واللام، المسماه بالاستغراقية، وعلامتها أن يصلح، أن تحل محلها كل. كيف نعرف أن الاستغراقية؟ أنه يصح أن يحل محلها كل. والعصر إن الإنسان لفي خسر، يصح في المعنى أن تقول والعصر إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فهذه الاستغراقية وهي تدل على العموم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الهنا استغراقية، لأن يصح أن تقول وكل سارق فاقطعوا يده، فهذا يدل على العموم، نعم.
قال: والمضاف إلى معرفة كعبد زيد،
نعم. النكرة المضافة إلى معرفة، يا إخوة، النكرة إذا أضيفت إلى معرفة تكتسب فائدتين: الفائدة الأولى التعريف، فإنها تخرج من حيز النكرة إلى حيز المعرفة، والفائدة الثانية التعميم، فإنها تخرج من حيز الإطلاق إلى حيز العموم. والإضافة تكون بأن تضاف إلى معرفة، بأن تضاف إلى معرفة، قلت لك اكسر قلما، اكسر قلما، قلما هذه نكرة، فهذا مطلق، هذا مطلق يصدق بقلم واحد. قلت لك اكسر قلم زيد، فأضفت النكرة إلى معرفة فصارت معرفة، ليست الآن شائعة في الأقلام وإنما أقلام معينة، وعمت كل أقلام زيد. فإذا كان عند زيد 5 أقلام لابد أن تكسر الأقلام 5، لابد أن تكسر الأقلام 5. نعم.
قال: وأدوات الشرط كمن فيمن يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي فيهما، وأين وأيان في المكان، ومتى في الزمان، وكل وجميع.
نعم، يعني أدوات الشرط يا إخوة حروف وأسماء، والمقصود بها هنا الأسماء، المقصود بها الأسماء، فإنها تدل على العموم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فهذا يعم كل خير وكل عامل، فهذه من ألفاظ العموم. نعم.
قال: كمن في من يعقل.
نعم.
وما فيما لا يعقل.
نعم.
وأي فيهما، وأين وأيان في المكان،
يعني أدوات الشرط التي هي أسماء. نعم. أنا ما أستطيع أن يعني أفصل يعني وأمثل لكل شيء، ولا الشيخ محمد سعد بعدين يعاقبنا. نعم.
قال: ومات في الزمان، وكل وجميع.
نعم. وكل وجميع، كل من صيغ العموم، من صيغ، وعند بعض أهل العلم كل أظهر صيغ العموم، كل من عليها فان، كل من عليها فان. نعم. وجميع كذلك. نعم.
والنكرة في سياق النفي،
والنكرة في سياق النفي فإنها تعم. نعم.
كلا رجل في الدار،
كلا رجل في الدار، وكذلك النكرة في سياق النهي، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نكرة في سياق النهي، فتعم أي شيء، فتعم أي شيء. نعم.
قال البستي: الكامل في العموم الجمع لوجود صورته ومعناه، والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة.
نعم، يعني هذا الكلام غير دقيق، غير دقيق. يقول: الكامل في العموم الجمع، لأن الجمع يشعر بالكثرة، فتوجد الصورة والمعنى، وغيره قاصر لوجود الكثرة فيه معنى لا صورة، لكن هذا الكلام غير دقيق بالنسبة للغة. نعم.
قال: وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام،
يعني أنكر قوم صيغة على الاستغراقية وأنها تدل على العموم، وهذا قول ضعيف. نعم.
قال: وقوم في الواحد المعرف خاصة، كوالسارق وال.
نعم، يعني المضاف، النكرة المضافة إلى معرفة إذا كانت مفردة، بعض أهل العلم يعني منع أن تكون دالة على العموم، وهذا القول ضعيف أيضا. نعم.
كوالسارق والسارقة.
نعم.
وبعض متأخري النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة.
نعم، يعني بعض النحاة قال إن النكرة في سياق النفي لا تدل على العموم إلا إذا كانت معها من، إلا إذا كانت معها من، لأن هذا يجعلها نصا في العموم، لأن هذا يجعلها نصا في العموم، لكن هذا أيضا قول ضعيف. نعم.
قال: وأقل الجمع 3، وحكي عن أصحاب مالك وأبي داود وبعض النحاة.
لما كان العام يقتضي الشمول فلا بد أن يكون جمعا، فما أقل العام، وهنا جاءت المسألة أقل الجمع، فأكثر الأصوليين على أن أقل الجمع 3، فإذا قلت لك خذ 100 أكرم الرجال فلا تكون ممتثلا إلا إذا أكرمت ثلاثة فأكثر، إذا أكرمت ثلاثة فأكثر، لأن أقل العام ثلاثة. نعم.
قال: وحكي عن أصحاب مالك وأبي داود وبعض النحاة والشافعية اثنان.
نعم، هذا القول الثاني أن أقل الجمع اثنان، بدليل أن الاثنين في صلاة الجماعة جماعة، أن الاثنين في صلاة الجماعة جماعة، يعني لو صلى الإمام ومعه واحد فهما جماعة، فأقل الجمع اثنان. نعم.
قال: والمخاطب يدخل في عموم خطابه.
نعم، المخاطب كالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يدخل في عموم خطابه؟ بعض أهل العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في عموم خطابه بالاتفاق، بالاتفاق، وإنما الخلاف في غيره، في غيره. إذا أمرتكم أنا بأمر، هل أدخل أنا في الأمر؟ هذا الذي وقع فيه النزاع. أما خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه. نعم.
قال: ومنعه أبو الخطاب في الأمر.
نعم، كما قلنا، يعني في أمر غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وقوم مطلقة،
أي منع قوم مطلقا دخوله في الخطاب إلا بدليل، إلا بدليل. فلو قلت لكم، يعني مثلا لو قلت غدا البسوا ثيابا بيضاء، فجئت غدا وأنا لابس ثوب بني، هل لأحدكم أن يعترض علي ويقول لماذا لم تلبس ثوبا أبيض؟ إذا قلنا إن المخاطب يدخل في الخطاب، نعم له ذلك، وإذا قلنا إنه لا يدخل في الخطاب فليس له ذلك. هذا تقريب المسألة. نعم.
قال: ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين، اختارها أبو بكر والقاضي، وهي قول الحنفية.
نعم يا إخوة، عندنا مسألتان. المسألة الأولى اعتقاد العموم، والمسألة الثانية العمل بالعام. واعتقاد العموم يجب فور سماع الخطاب، يجب فور سماع الخطاب أن يعتقد أنه عام عند الجمهور. وقال بعض العلماء لا يعتقد العموم حتى يبحث عن المخصص، فإن وجد مخصصا وإلا اعتقد العموم. لماذا؟ يقولون الغالب على العام أنه يخصص، فإذا سمع لا يعتقد حتى يطمئن. وكيف يطمئن؟ يبحث عن المخصص، فإن وجده وإلا اعتقد العموم. العمل بالعام، هل يجوز للإنسان أن يعمل بالعام قبل أن يبحث عن المخصص؟ انتبهوا، في المسألة هذه عندنا الصحابي والقريب من الصحابي من الأمة والبعيد عن الصحابي. أما القريب، أما الصحابي، فنعم له أن يعمل بالعام فور سماعه، لأنه بوشر بالخطاب، ولو كان هناك تخصيص سيأتي لاحقا. واضح يا إخوة؟ وأما القريب من الصحابي فكذلك على الراجح، وأما البعيد كأمثالنا فإنه ينظر، فإن كان العام مما عرف أنه قد خصص فلا يعمل به إلا بعد البحث عن المخصصات. طيب كيف يعلم؟ كيف يبحث؟ إن كان عالما بحث بنفسه، وإن كان عاميا سأل العلماء، وإن كان عاميا سأل العلماء. وأما إن كان العام لم يدخله التخصيص فيجوز له أن يعمل به مباشرة. نعم.
قال والأخرى لا، حتى نبحث فلا نجد
حتى يبحث فلا نجد مخصصا. نعم.
فلا نجد مخصصا،
يصح يمشي هذا. نعم.
اختارها أبو الخطاب. وعن الشافعية كالمذهبين.
نعم.
قال وعن الحنفية إن استمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول وإلا كالثاني.
يعني يقولون إن استمع الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه تعليم الحكم فإنه يعمل به مباشرة، وإن استمع منه على غير ذلك فلا بد أن يبحث عن مخصص. لكن الذي عليه الأكثر بما يشبه الاتفاق أن الصحابي يعمل بالعام على عمومه مطلقا. نعم.
قال والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم.
نعم، دخول العبيد والعبد يا أخوة هو المملوك في الخطاب للأمة لأنه من الأمة، وفي الخطاب للمؤمنين، وفي الخطاب للمسلمين، وفي الخطاب للناس لأن الصفة تنطبق عليه، لأن الصفة تنطبق عليه. نعم.
قال والإناث في الجمع بالواو والنون.
جمع المذكر السالم هل تدخل فيه الإناث؟ الصواب أنه تدخل فيه الإناث تبعا، تدخل فيه الإناث تبعا. طبعا هن لسنا من هذا الجمع حقيقة، لأن الجمع على اسمه جمع مذكر سالم المؤمنون، لكن النساء يدخلن فيه تبعا، فيكون شمولهن في العموم من باب التبع. نعم.
قال مثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر.
نعم.
واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن.
نعم، اختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن. نعم، لأن الخطاب خاص بالذكور، لكن الصحيح الصحيح أنهن يدخلن تبعا. ما فائدة قولنا يدخلن تبعا؟ أنهن لا تستقل المرأة بالحكم، لا مثل صلاة الجمعة تصلي تبعا للرجال ولا تستقل بصلاة الجمعة. نعم.
قال وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة عام.
انتبهوا يا إخوة، الصحابي إذا رأى واقعة وعبر بلفظ عام عندما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، هذا رآه مرة لكن تعبيره عام، لأنه قال المزابنة فيها ألا الاستغراقية، فهل هذا عام مع علمنا أنه لم يرى إلا واقعة؟ الذي عليه الجمهور أنه عام، لأن الصحابي عربي ثقة، عربي يفهم دلالات الكلام وثقة، فإذا عبر بتعبير عام فإنه يكون قد علم العموم. نعم.
قال والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب.
نعم.
وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه فإن تعارض.
يعني هذه القاعدة مهمة جدا، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ يعني إذا ورد الحكم بلفظ عام وله سبب خاص كسؤال كحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، إنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال أنهم يركبون البحر ومعهم القليل من الماء، فإن توضأوا به عطشوا، فهل يتوضؤون بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه، وهذا لفظ عام. فهل العبرة بعموم اللفظ فنقول البحر ماؤه طهور حتى ولو كان عندك يعني خزان ماء، يعني أنت رايح للبحر ومعك تانكي كبير مليء بالماء العذب، هل لك أن تتوضأ من ماء البحر لعموم اللفظ، أم أن العبرة بخصوص السبب؟ فلا يكون البحر طهورا إلا لمن قل الماء معه. واضح المسألة يا إخوة؟ هنا قال العلماء: إن وردت قرينة تعمم اللفظ فإن العبرة بعموم اللفظ بالاتفاق، مثل قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. معلوم أن الآية نزلت بسبب سرقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحاديث أنها المرأة المخزومية، أنها المرأة المخزومية. طيب، إذا كانت المرأة المخزومية، أين القرينة الدالة على التعميم؟ أن الله قال: والسارق والسارق والسارقة، فما قال الله: والسارقة فاقطعوا يدها. فلما ذكر الذكر وهو ليس في القصة دل ذلك على العموم. وفي بعض الأحاديث العكس، أنها بسبب سرقة رجل، أيضا يكون التعميم أن الله عز وجل قال: والسارقة. وإن وردت قرينة على التخصيص فإنه يخص بالسبب بالاتفاق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. هذا لفظ عام، ليس من البر الصيام في السفر. متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاله لما رأى رجلا صام في السفر حتى سقط من الإعياء، قال: ليس من البر الصيام في السفر. هنا قال العلماء: توجد قرينة على التخصيص، فليس من البر الصيام في السفر إذا كان يعجز الإنسان عن مصالحه. أين القرينة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، ومحال أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس برا. إذن هنا قرينة تدل على التخصيص بالحال بالواقع، وهو هذه الحال المقصود بالسبب ليس الشخص وإنما الحال. طيب، وإن لم توجد قرينة لا على التعميم ولا على التخصيص، هنا اختلف العلماء، والذي عليه الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويدل لذلك الاستقراء. وبعض العلماء قال يختص بسببه، لكن القول ضعيف. نعم.
قال: فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما.
نعم.
وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره وإلا تساقط.
نعم، هذه كيف يكون الجمع عند، كيف نعمل عند التعارض؟ عند الجمهور وليس الحنفية، إذا وجد التعارض سواء بين عامين أو غير ذلك، لكن الكلام الآن عن التعارض بين عامين، فإنا نجمع بينهما ولو بوجه. وذلك يقول الجمهور: الجمع أولى من الترجيح. لماذا؟ لأن في الجمع إعمال الدليلين، إعمال الدليلين. فإن تعذر الجمع وعلم تاريخهما فإن المتأخر ينسخ المتقدم، ينسخ المتقدم. وإن لم يعلم التاريخ فإنه يرجح بالمرجحات، فإن لم نجد مرجحا فإنها تتساقط. هكذا دائما عند التعارض عند الجمهور، نبدأ بالجمع لأن فيه إعمال الدليلين، فإن لم يوقن فالنسخ إذا علمنا التاريخ، لأنه يعمل بدليل ويترك دليل. فإن جهلنا التاريخ فالترجيح لنعمل بدليل ونترك دليلا، فإن تعذر كل هذا تساقط. هذه ضرورة، وإلا فالأصل ألا نسقط الأدلة عند التعارض. نعم.
قال رحمه الله: والخاص يقابل العام وهو ما دل على شيء.
نستمر فيكم حيل، والله أنا أشوف يعني كان يشوف غبار فوق رؤوسكم. لعلنا نقف. هو يعني حقيقة العلم ثقيل، العلم ثقيل، كل علم فهو ثقيل، ولذلك لا يصبر على العلم إلا الأقوياء. لو لم يكن العلم ثقيلا لطلب العلم كل أحد، لأن كل عاقل يعرف شرف العلم، وكون الإنسان عالما أفضل من أن يكون جاهلا. لكن لأن العلم ثقيل لا يقبل على العلم إلا الندرة والقلة، وذلك مجالس العلماء يقل فيها الحضور، ولا يصبر عليها إلا من رزق الصبر. ولذلك بعض، بل هو ظاهرة، يأتي الطلاب إلى الشيخ: يا شيخ افتح لنا درسا، يا شيخ نحن بحاجة، يا شيخ والله يا شيخ. يفتح الشيخ في أول الأيام الحضور كبير، ثم يبدأون يتسللون شيئا فشيئا حتى لا يبقى مع الشيخ إلا من يستحي. وأذكر لكم قصة: الشيخ ابن سعدي رحمه الله من ألطف الناس في تعليم الطلاب، مدرسة كان يخرج أحيانا بطلابه إلى الصحراء ويدرسه حتى ما يشوش عليهم العامة، خاصة في الأشياء الدقيقة مثل الأصول والقواعد. ففتح لهم درسا في قواعد ابن رجب، وقواعد ابن رجب كتاب ثقيل، ثقيل جدا. فصار الطلاب ينقصون حتى بقي الشيخ ابن عثيمين رحمه وحده حتى أتم الكتاب على الشيخ، وذلك برز الشيخ ابن عثيمين. يقول الشيخ: فلما فرغت من الكتاب معه لقينا الشيخ فأدخل يده في ثوبه فأخرج تفاحة، قال: ولم أرى التفاحة قبل، لم أرى التفاحة قبل، فأعطاني إياها. قال: فقلت: شيخ ما أصنع بها؟ نطبخها؟ قال: لا، تقطعها وتأكلها. فالشاهد من القصة، طبعا أثقلنا عليكم، أحببنا أن نخفف عليكم شوي، أن الطلاب مع حرصهم، والشيخ بن سعدي من ألطف الناس في التدريس، ومع ذلك تسلل الطلاب حتى بقي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأتم الكتاب على الشيخ. فالعلم ثقيل عموما، فلا بد فيه من الصبر، وذلك كما يقولون: لا ينال العلم كسول ولا متكبر ولا مستعجل. ثق تماما أن من يتصف بهذه الصفات لن ينال العلم. الكسول أصلا ما ينشط، فكيف للعلم الثقيل؟ والمستعجل ما يقدر يصبر، والمتكبر مجرد أن يحصل بعض العلم يتكبر حتى على شيخه، قال هذا أول تساوت الرؤوس، أول كنا نروح عند الشيخ فلان لأن أنا أخذت الدكتوراه أنا وشيخي مثل بعض، هذا ما ينال العلم. ثم بعض العلم أثقل من بعض، فعلم الأصول من أثقل العلوم، مع أن الذي يعرف حقيقته ويجرده من الدخيل يراه من ألذ ما يتعلم ومن أنفع ما يتعلم، لكن لأنه لا يدرس كثيرا ولأن بعض الأصوليين عقدوا ألفاظه صار ثقيلا. فاجتمع لنا هنا أنه علم والعلم ثقيل، وأنه في الأصول والأصول علم ثقيل، وأنه بعد الفجر وبعد الفجر وقت ثقيل، وأني أنا الذي أدرس وأنا ثقيل، فتحتاجون إلى جهاد فوق الجهاد للصبر. وأنا في الحقيقة إذا درست لا أحب أن أترك شيئا، لا أحب التدريس بالجملة، ولذلك نبطئ قليلا، ولكن بإذن الله سننهي الكتاب في هذه الدورة على الوجه الذي يرضيني ويرضيكم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم بخير، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يتقبل منا جميعا ما نقدم، وأرجو أن تسامحوني على أي إثقال، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا محمد.